بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله باب في النجوى. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في النجوى وتقرير العبد بذنوبه. عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيؤتى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله.
هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، فقوله صفوان بن محرز هو صفوان بن محرز بن زياد المازني، صفوان بن محرز بن زياد المازني، وقيل الباهلي البصري، وهو ثقة عابد ذكر في ترجمته أنه كان خاشعا بكاء. ذكر أن رجلا قال لابن عمر: كيف سمعت رسول الله يقول في النجوى؟ أي مناجاة الله عز وجل لعبده يوم القيامة، فيكون الكلام بينه وبين الله عز وجل لا يسمعه أحد، وهذا من كمال لطف الله عز وجل بالعبد المؤمن، حيث ستره في الدنيا ويستره في الآخرة، وفضيحة الآخرة أعظم من فضيحة الدنيا، إذ هي فضيحة عند الأولين والآخرين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يدنى من ربه حتى يضع الله عز وجل عليه كنفه. قال البخاري: قال ابن المبارك: كنفه يعني ستره وناحيته، فيقرره بذنوبه. هل تعرف ذنب كذا؟ هل تعرف ذنب كذا؟ هل تعرف ذنب كذا؟ وكفى بهذا الأمر إخوتي في الله زاجرا عن الابتعاد عن الذنوب، وإن كان الله عز وجل غفرها لهذا العبد المؤمن، لكن السلف كانوا يخافون الخوف الشديد من هذا العرض. قال: قد علمت، حتى أثر عن بعض السلف أنهم قالوا: قد علمت أن الله يعرف ذنبي، ولم أعلم هل غفر لي أو لم يغفر لي. فإذا أيقن العبد أن الله عز وجل يذكره بذنب كذا حتى وإن تاب منه، يذكره الله له: تذكر ذنب كذا. فهذا من أعظم الزواجر والروادع عن ارتكاب المعاصي في حق الله سبحانه وتعالى. ثم من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يقول: قد غفرتها لك. أما على العكس المنافق والكافر، فإنه من عقوبتهم أنهم يفضحون يوم القيامة على رؤوس الخلائق كلهم، يقال لهم: هؤلاء الذين كذبوا على الله، هؤلاء الذين كذبوا على الله. من فوائد الحديث أنه كما فيه تخويف لأهل المعاصي، أيضا فيه بشارة لهم بمغفرة الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث أن الحساب يوم القيامة على نوعين: حساب الخلائق يوم القيامة على نوعين، حساب عرض وحساب مناقشة، حساب عرض وحساب مناقشة. أما حساب العرض هو الذي قال الله عز وجل فيه: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وبيانه في هذا الحديث أن الله يعرض على العبد ذنوبه فيقرره بها فيعترف العبد، ثم يظهر الله عز وجل منته ونعمته على هذا العبد بمغفرة الذنوب. وأما الحساب الثاني حساب المناقشة، وهذا الذي يكون فيه العذاب، هذا الحساب بحد ذاته عذاب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وهذا هو الجمع بين الحديث وبين الآية: سوف يحاسب حسابا يسيرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة أنه قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يسيرا يعني ليس فيه عذاب. قال: يا عائشة، ذلك العرض. يا عائشة، ذلك العرض، أي النوع الثاني من أنواع الحساب. أما المناقشة فهي التي فيها العذاب. من فوائد الحديث أن العبد مطلوب منه أن يستر نفسه في هذه الدنيا، ويسعى في ستر نفسه في الآخرة بالإيمان والطاعة. فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله عز وجل بالذنوب والمعاصي هتك الله ستره يوم القيامة. ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: للعبد ستران، للعبد ستران، ستر بينه وبين ربه، وآخر بينه وبين خلقه أو بينه وبين الخلق. فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله ستره بين الخلق، هتك الله ستره بين الخلق. فوائد الحديث: فيه إظهار منة الله عز وجل على العبد، وهذا من الحكم في إظهار هذه الذنوب والمعاصي وإقرار العبد المؤمن بها، وإلا فإنه ممكن أن يقال للعبد: غفر لك ذنوبك واذهب إلى الجنة. لكن الله يظهر نعمته ومنته على عبده: تذكر ذنب كذا، ذنب كذا، ذنب كذا، فيقال: قد غفرتها لك، فتظهر منة الله وفضله على هذا العبد. نعم.
قال رحمه الله: باب تقرير النعم يوم القيامة على الكافر والمنافق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة.
هل تضارون؟
قال: تضارون، أو هل؟
أنا عندي هل، تحتاج مراجعة.
هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول: أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع. فيقول بلى أي رب. قال فيقول أفظننت أنك ملاقيا؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أفظننت أنك ملاقيا؟ فيقول لا. فيقول إني أنساك كما نسيتني. ثم كما نسيتني إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني ويثنى بخير ما استطاع. قال فيقول ها هنا إذا. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه. فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انتقي. فتنتق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليؤذر من نفسه. وذلك المنافق. وذلك الذي يسخط الله عليه.
هذا الحديث العظيم في موعظة بليغة وفيه جملة من المسائل متعلقة بالمعتقد أو بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه تقرير النعم يوم القيامة، أن الله عز وجل يظهر نعمه على العبد وعلى الكافر والمنافق. جاء في أول الحديث أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فأخبرهم أنهم يرون الله عز وجل كما يرون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، وكما يرون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية من حيث الوضوح لا بالمرئي بالمرئي، فالله عز وجل لا يشبهه شيء من خلقه. وهذا الحديث فيه تقرير معتقد أهل السنة والجماعة الذي دل عليه القرآن والسنة والإجماع في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، دل عليه القرآن في قوله سبحانه وتعالى في أكثر من آية، مثل قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب في صحيح مسلم بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وجاءت أحاديث الرؤية عن أكثر من 20 صحابية، منها هذا الحديث وحديث جرير وغيرها من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم. وقوله تضارون قرئت بالتشديد وبالتخفيف، بمعنى تضارون وتضارون. تضارون من الضرر، بحيث أنه كل العباد يرون الله عز وجل فلا يحصل لأحد منهم كما يحصل في الدنيا حين يجتمع الناس لرؤية شيء معين فيحجب بعضهم بعضا، فلا يحصل بين العباد ضرر في رؤية الله سبحانه وتعالى. وقرئت أيضا تضامون، وهي كذلك بالتخفيف والتشديد، تضامون من الضم والتزاحم، فلا يحصل تزاحم في رؤية الله عز وجل. وتضامون بالتخفيف من الضيم وهو الظلم، وهو بمعنى تضارون، فلا يحصل لأحد ظلم في رؤيته لله عز وجل، كل يرى الله سبحانه وتعالى. وهذا التشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام فيه إفادة أن الرؤية رؤية حقيقية، ويرون وجه الله سبحانه وتعالى، لا كما يقول الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين أنها رؤية بدون مقابلة أو بدون جهة. ومسائل الرؤية من مباحث العقيدة وحولها كلام كثير. ثم ذكر قال: فيلقى العبد فيقول أي فل أو أي فل، وهي ترخيم من فلان، مقصود به فلان، يا فلان يقال يا فل. مثل منادات النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بقوله يا عائش، لا يسمى ترخيم. فيذكر الله عز وجل نعمته على العبد: ألم أكرمك وأسودك، أسودك يعني أجعلك سيدا ومرتفعا في المكانة والجاه، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل، وأذرك أو أذرك ترأس وتربع، يعني ترتفع في قومك وتتربع عليهم. يقول بلى، اعترف بنعمة الله عز وجل. فيقول: أفضل أنت أنك ملاقي، يعني هل كنت تؤمن بالبعث واليوم الآخر؟ قال: لا. قال: فإني أنساك كما نسيتني، أي أتركك في النار كما تركت طاعة الله عز وجل يوم القيامة. ثم يلقى الثاني فيقول له هكذا، ويلقى الثالث فيقول: يا رب يا ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. قال فيقول: ها هنا. إذا قال ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. يقول: ها هنا إذن. قال ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. وهذا حال المنافق، يظهر من الدين ما يحاول به خداع الناس، لكنه في باطنه يعمل بالكفر، لا يؤمن بالله ولا بلقائه. قالوا: نبعث عليك شاهدا. يتفكر في نفسه: من الذي يشهد علي؟ أين هؤلاء الشهداء؟ فتشهد عليه أعضنه فخذه ولحمه، أنه لا مجال للإنكار هنا. تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، كل ما كان يعمل به في هذه الدنيا فإنه يضرب على فيه ويختم عليه، ثم تتحدث أركانه، يده تقول عملت كذا وبطشت كذا، ورجله تقول مشيت إلى كذا وفعلت كذا، وهكذا بقية أعضائه، لحمه وعظامه تنطق، كما قال عز وجل حين يقول لها المنافق: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا من كمال عدل الله عز وجل على هذا العبد، قال ليعذر من نفسه، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. وهذا الحديث موافق لقوله الذي ذكرناه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. من فوائد هذا الحديث أيضا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، أن الله يتكلم، يكلم عبده. بل هذا الحديث فيه الرد على نفات صفة الكلام، لأن نفات صفة الكلام يقولون لا يمكن أن الله يتكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بلسان وشفتين ونفس وجوف وهكذا مما يكون عند المخلوق. أين الرد عليهم في هذا الحديث؟ بكلام الأيدي والأرجل والجلود والعظم والفخذ. تكلمت أو ما تكلمت؟ تكلمت. هل لها لسان وشفتين وما يكون المخلوق في الكلام أو لا؟ لا. إذن كما أن هذه لا يلزم منها وجود هذه الأشياء التي عند الإنسان، كذلك الله سبحانه وتعالى كلامه على الحقيقة يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، منزه عن كل نقص وعيب. وهذا أدلته كثيرة، منها تسبيح الحصى وسلام الشجر والحجر وغير ذلك من الأشياء التي تتكلم بدون ما يكون عند الإنسان من لوازم الكلام. نعم.
قال رحمه الله: باب في شهادة أركان العبد يوم القيامة بعمله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه فيقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالقرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن سح وسحقا.
بعدا لكنا.
فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناظر.
وهذا الحديث نحو الحديث الذي مضى، أن من كمال عدل الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالشهود على هؤلاء الذين ينكرون ما فعلوا. فهذا الحديث فيه نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، وبيان كمال عدله عز وجل، وفيه أيضا ما مضى من الفوائد من إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والرد على المتأولة والمعطلة. وفيه كمال خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام حين ضحك وتبسم عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا بعد أن تشهد عليه أعضاءه أركانه يقول: بعدا لكن، يعني يدعو عليهم: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، يعني أجادل وأخاصم، يعني أنا أدافع عن هذه الأعضاء حتى لا تعذب وهي تشهد عليه. إن كنت صادقا في الدفاع عن أعضائك وبدنك وتطلب حمايته فعليك بطاعة الله في هذه الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: باب في خشية الله عز وجل وشدة الخوف من عقابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرقوه ثم ذروه نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لأن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له.
هذا الحديث فيه بيان فضيلة خشية الله سبحانه وتعالى، وأن على العبد أن يشتد خوفه من الله عز وجل مع رجائه من الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في قضية الخوف والرجاء. فهذا الرجل خاف من الله سبحانه وتعالى، هذا كان فيما مضى، فلما حان الموت عليه أمر أو أوصى أولاده أن يحرقوه وأن يأخذوا رماده فيلقوا نصفه في البحر ويلقوا نصفه في البر. فلما مات أمر الله أنصافه هذه التي في البر والبحر بأن تجتمع، فاجتمعت فرجع، فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: خوفا منك وخشية. فغفر الله عز وجل له ما فعل. فمن فوائد هذا الحديث أن هذا الرجل فعل ما فعل جهلا منه بأن يقدر الله عليه إذا فعل هذا الأمر، فعذر بجهله. فإذا هذا الحديث من الأدلة على العذر بالجهل. ومن فوائد هذا الحديث بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث فعل هذا العبد ما فعل ومع هذا غفر الله له. وينبه هنا على أن فعل هذا العبد كان جهلا منه، بمعنى أن العبد إذا علم فإنه سيؤاخذ على فعله ويعاقب، فهو لجهله فعل هذا خشية من الله سبحانه وتعالى. فيدل ذلك على أن من الفوائد أيضا أن خشية الله من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، أن خشية الله من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. من فوائد الحديث عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث أنه جمعه بعد أن ذر واحترق وذهبت أجزاؤه في البر والبحر فجمعه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب في من أذنب ثم استغفر ربه عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة اعمل ما شئت.
هذا الحديث مر معنا وذكرنا بعض المسائل المتعلقة فيه، ومنها مسألة أن العبد إذا وقع في الذنب مرة أخرى بعد أن تاب منه فإنه لا يؤاخذ على ما تاب منه من الذنوب السابقة ولا ترجع إليه إذا كانت توبته صادقة. فهنا يحكي النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، وقوله يحكي عن ربه هذا من الألفاظ التي تدل على أن هذا الحديث حديث قدسي. قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. وقوله هنا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فيه دليل على أن عبادة الله لا بد أن تكون مجموعة الخوف والرجاء. فالخوف في قوله ماذا؟ يأخذ بالذنب أي يعاقب بالذنب، والرجاء في قوله يغفر الذنب، فجمع بين الخوف والرجاء، جمع بين الخوف والرجاء. ثم عاد إلى ذنبه مرة أخرى، وهذا العود للذنب مرة أخرى كما مر معنا سابقا في شروط التوبة أن من شروط التوبة حين غفر له في الذنب الأول أنه كان عازما على عدم ماذا؟ العود. إذن قوله ثم عاد أي أنه حدث عنده العودة إلى الذنب بنية جديدة، وإلا فإنه قد عزم ألا يعود لذلك قبلت توبته. وهذا طبع الإنسان، هو يكثر من ظلمه لنفسه من جهله، كل ابن آدم خطاء، لكن على العبد أن يصدق الله عز وجل في التوبة ويجتهد في تحقيق الندم بشروطه التي ذكرناها عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. يقول النووي رحمه الله هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة للتوبة، هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة للتوبة، وأنه لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته. قوله تاب يعني بالشروط، وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه. ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته. بمعنى أن العبد لو ارتكب الذنب فإنه مطالب بالتوبة على الفور، فإن تاب وحقق شروط التوبة ثم بعد زمن رجع إلى الذنب ضعفت نفسه وهانت عليه وخف عنده خوف الله عز وجل وخشيته فرجع للذنب، فإنه مطالب بتوبة أخرى فيغفر الله له أيضا إذا حقق الشروط. لكنه لو لم يتب وقع في الذنب وما تاب ثم وقع في الذنب مرة أخرى وما تاب وقع في الذنب ثالثة وعاشرة، فإنه بعد ذلك تكفيه توبة واحدة عن جميع الذنوب التي مضت من جنسه. من فوائد هذا الحديث بيان سعة رحمة الله عز وجل وفضله على العباد، ومن فوائد الحديث فضيلة الإيمان بأسماء الله وصفاته. فمن فضيلة الإيمان بأسماء الله وصفاته أنها من أسباب المغفرة، لذلك قال الله في هذا الحديث من أن من أسباب مغفرة الله له، قال علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، وهذا من توحيد ماذا؟ أسماء الصفات. هذا الحديث دليل على فضيلة الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا من الإيمان باسم الله عز وجل الغفور والرحيم، وصفات الله الرحمة والمغفرة. أما قوله في آخر الحديث قال عبد الأعلى لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة اعمل ما شئت، قوله اعمل ما شئت لا يدل على الترخيص الله عز وجل للعبد أن يعمل ما شاء من المعاصي، وإنما معناه أن الله علم من هذا العبد أنه مهما ارتكب من الذنوب وحصل عنده تقصير فإنه سيرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فمع مخالطته للذنوب أيضا هو حريص على الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل. هذا معنى اعمل ما شئت، أي أنك إن ارتكبت الذنب فإنك سترجع إلى الله وتتوب إليه. نعم.
قال رحمه الله باب في من أصاب ذنبا ثم توضأ وصلى المكتوبة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل، فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فقال أبو أمامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله. قال ثم شهدت الصلاة معنا؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك.
هذا الحديث قال رحمه الله في من أصاب ذنبا ثم توضأ وصلى المكتوبة، فيه بيان أن الأعمال الصالحة من أسباب مغفرة الذنوب، فالحديث فيه التصريح بأن الحسنات من أسباب تكفير السيئات، كما قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. كيف؟ وأقم الصلاة، نعم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات، ونص في هذه الآية على فضيلة الصلاة وأنها من أعظم أسباب المكفرات، هذا من فوائد الحديث ومن فوائد الآية أن إقام الصلاة وإحسان الوضوء من أعظم مكفرات الذنوب، ولا تكون الصلاة مثمرة هذه المغفرة وهذا الوضوء مثمر لهذه المغفرة حتى يقيمه على وجهه، يتوضأ فيحسن الوضوء ما قال توضأ فقط، وإنما قال توضأت فأحسنت الوضوء. وقال في الآية أقم الصلاة، أي على شروطها وأركانها وسننها ومستحباتها، فكلما كانت الصلاة أكثر إقامة كان أثرها في مغفرة الذنوب أعظم. والمقصود هنا بالحد عند هذا الرجل، قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. المقصود بالحد هنا ما يوجب التعزير وليس ما يوجب الحدود. تعرفون أن العقوبات في الإسلام منها ما يكون من باب الحدود، ومنها ما يكون من باب التعزير. والتعزير عقوبته ترجع إلى ولي الأمر يحددها، لكن التعزير والحدود مكفرات للعبد من ذنوبه. والذي يدل على أن الحد هنا ليس الحد الذي يكون من باب ارتكاب الكبائر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليه الحد، وإنما أمره بالعمل الصالح، فيدل على أن هذا العمل ليس من كبائر الذنوب وإنما هو من صغائرها. ويدل على ذلك أيضا أنه جاء في رواية أخرى عند مسلم، ومسلم صدر به الأحاديث التي في هذا المعنى، أن الرجل قال إني عالجت امرأة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني كالتقبيل، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الذنوب تكفرها الصلاة والوضوء والإحسان. لكن هذا لا يدعو إلى التساهل في صغائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه، وضرب لذلك مثالا عليه الصلاة والسلام بقوم جاءوا في واد وكل واحد منهم أتى بعود، فهذا جاء بعود وهذا جاء بعود وهذا جاء بعود، يعني حطب أو شيء يسير، خشبة صغيرة، حتى أضرموا نارا كبيرة. قال فهكذا محقرات الذنوب الصغائر تجتمع 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 حتى تهلك العبد، والإصرار على الصغيرة قد يجعلها كبيرة. من فوائد هذا الحديث أن الأعمال الصالحة كالصلاة وغيرها من أسباب تكفير الذنوب الصغائر بخلاف الكبائر، فإنها تحتاج إلى توبة من الله سبحانه وتعالى، أو توبة من هذا العبد لله عز وجل. لكن لا يعني هذا أن الكبيرة لا تكفر بالحسنات، بل قد يعفو الله عز وجل عنه بالحسنات التي يفعلها. ومن هنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن مكفرات الذنوب عموما 10، أذكرها على وجه الإيجاز. مكفرات الذنوب 10 ذكرها في المنهاج، وذكرها أيضا في مجموع الفتاوى في الجزء السابع 489. الأول التوبة، بشروطها التي ذكرناها. الثاني الاستغفار، يعني كثرة قول العبد استغفر الله استغفر الله. السبب الثالث الحسنات الماحية، مثل ما ذكرنا في إحسان الوضوء، في إقام الصلاة، في الخطى إلى المساجد، في الوضوء على المكاره، تسمى مكفرات الذنوب. والسبب الرابع دعاء المؤمنين، قد يدعو يكثر المؤمنون له الدعاء بالمغفرة والتوبة فيغفر الله عز وجل له ذنوب. الخامس ما يعمل المؤمن من أعمال البر، أو يعمله له أولياؤه، ما يعمل للميت من أعمال البر. والسبب السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة، أو شفاعة أهل الإيمان في أهل الذنوب. والسبب السابع المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا، فالمصائب أيضا كفارات. السبب الثامن ما يحصل للعبد في قبره من الفتنة والعذاب والضغطة والروعة والخوف، هذه كلها تكفر ذنوبه. والسبب التاسع أهوال يوم القيامة وكربها وشدتها، هذه أيضا من أسباب مكفرات الذنوب. والسبب الأخير والعاشر هو أوسعها، ورحمة الله بعبده وعفوه له ولو كان بدون سبب، ولو كان بدون سبب. فهذه عشرة تامة نفيسة ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، من أن عقوبة الذنوب قد تزول عن العبد بعشرة أشياء. قال هكذا: عقوبة الذنوب قد تزول عن العبد بعشرة أشياء، فذكر هذه العشرة. نعم.
قال رحمه الله: باب يجعل لكل مسلم فداء من النار من الكفار. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار.
هذا الحديث الأخير معنا في هذا الباب. قال: ما يجعل، أو باب يجعل، يجعل لكل مسلم فداء من النار من الكفار. وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث، وهي التي تبين معناه، قال: لا يموت مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. وحديث أبي هريرة يوضح المعنى أكثر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار. فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار، خلفه الكافر في النار. وهذا ورد أيضا في بعض الأحاديث مثل البراء الطويل وغيره، أن المؤمن إذا كان في قبره حين ينعم يرى مقعده من النار أيضا، يقال هذا مقعدك لو أنك عصيت الله، فيحمد الله ويزداد يعني فرحا بالنجاة. فالعبد له منزل في الجنة والنار، فإذا آمن دخل الجنة وسد منزله بالكفار، والكفار نسبتهم أكثر من أهل الإيمان. وجاء في الحديث أن بعث النار من كل 1999 أنهم ياجوج وماجوج، أهل النار أكثر من أهل الجنة. فقوله هذا فكاكك من النار، أي هذا خلاصك وفداؤك من النار، يعني أن منزلك خلاص امتلأ ودخله واحد من الكفار يهوديا أو نصرانيا أو غيره، والكافر ما دخل هذا المنزل إلا بسبب ماذا؟ إلا بسبب كفره، لكنه لما دخل منزل المؤمن صار بمعنى الفكاك للمسلمين، كأنه خلص هذا المسلم أو خلص الله عز وجل هذا المسلم من منزله في النار بأن أسكن فيه أهل النار من الكفار، وسحقا وبعدا لهذا المنزل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجيرنا وإياكم من النيران، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. ما أحوجنا عباد الله وأخوتي في الله إلى الرجوع والتوبة وتدبر الأحوال وتدبر النفس. راجع نفسك وحاسب نفسك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ليس منا أحد هنا وعموما إلا وله نصيب من الذنوب صغائرها أو كان من كبائرها عفانا الله وإياكم. المسألة ليست مسألة سهلة، تحتاج إلى جهاد للنفس وإلى جهاد في الرجوع والتوبة، ثم جهاد في تحقيق شروط التوبة. يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، إذا حقق هذه التوبة غفر الله له وأدخله الجنة. المسألة تحتاج إلى محاسبة للنفس، ليست المسألة مسألة نظرية وعلمية. العلم دائما هو الصحيح النافع، هو الذي يورث العمل أو يورث العمل ويورث ما استفاده من هذه الدروس. عرفنا سعة رحمة الله، عرفنا شدة غضب الله، عرفنا التوبة وشروطها ووجوبها. لا بد من محاسبة النفس والرجوع إلى الله عز وجل قبل أن يدهمك الأجل وينقطع عنك الأمل، فلا ينفع الندم حين ذاك حين تلقى ربك، ولا يصيبك داء التسويف. فكم من صغير ذهب إلى قبره، كم من صحيح مات في نومه، كما قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كما قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكلما مضى يوم مضى بعضك وقربت إلى الأجل، كلما مضى يوم قربت إلى الأجل. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى أو الأوزاعي، قال له رجل أو قال لرجل: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة وأنت تسعى إلى أجلك. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: أتدري ما تفسير ذلك؟ تفسيرها: إنا لله، أي إني إليه عبد وإني إليه راجع ومحاسب. قال: فكيف النجاة؟ قال: يسيرة على من يسره الله عليه. قال: يسيرة، تستغفر الله فيما مضى وتحسن فيما بقي، تستغفر الله فيما مضى وتحسن فيما بقي. فهكذا ينبغي لمن أراد النجاة أن يستغفر الله فيما مضى من تقصيره ومن ذنوبه، ويقبل على شأنه ويقبل على عبادة ربه وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ويحسن فيما يكون من بقية عمره. ما تدري، لعلها ساعات، لعلها يوم، لعلها لحظات، أمر بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى. فلا بد من وقفة جادة مع تقصيرنا ومع ذنوبنا ومع ما فرطنا في حق الله سبحانه وتعالى. سأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الرجوع إليه والتوبة الصادقة الخالصة النصوح. نأخذ بعض الأسئلة. يقول قوله عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد هنا من الطعام أم مد الذهب؟ الحديث على مد أحدهم أي طعامه، وهذا فيه أيضا عظم يعني ما كان ينفقه الصحابة في بداية الإسلام، وأن طعامهم اليسير مما عانوا به الدين وعانوا به النبي عليه الصلاة والسلام يفوق ما ننفقه نحن مثل أحد ذهبا. ما حكم تسطير بعض الكلمة في القرآن بقلم الرصاص لتعيين الخطأ عند سماع حفظ القرآن؟ أهل العلم ينهون عن الكتابة على القرآن أو المصحف بالتخطيط أو غيره، ينبغي أن تكون صفحة القرآن ليس فيها شيء سوى كلام الله سبحانه وتعالى. يقول أفسد رجل سيارة لا يعرف صاحبها وهو يريد أن يتوب من هذا الظلم، ماذا يفعل هذا الرجل إذا عرف هذا الرجل صاحبها لكنه يخاف منه؟ ماذا يفعل؟ والآن ظلم هذا الرجل بإفساد سيارته عليه، فهو يلتحق عليه الشرط الذي ذكرناه من إرجاع الحقوق إلى أهلها، فهو إما أن يذهب إلى الرجل ويستميحه في هذه السيارة ويعرض عليه تصليحها، إن خاف منه وعلم أنه صاحب شر فهنا له أن يقيم مثلا هذه أو تصليح هذه السيارة ويضع المال في ظرف ويضع رسالة ويعطيها حتى تبرأ ذمته، لكن أن يصدمها ثم يمشي ويهرب هذا فيه تقصير. يقول عندي أرض 70 متر مربع ونويت أن أوقفها لبناء المسجد، أرجو الله أن تدعو الله التيسير لي على كسب الحلال الطيب. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياك الكسب الحلال الطيب وأن يعيننا على العمل الصالح، وإن كان هناك يعني حاجة لمسجد أو مكان فممكن تراجع الإخوة هنا الأستاذ قمر وغيره يكون هناك تنسيق لبناء المسجد. فوائد الحديث في قصة كعب حين هجروه، هل يجب علينا أن نحذر ونهجر ولا نسلم على أقاربنا من الأخ والأخت والعمة والوالدين؟ إنا لله. إذا كانوا على المنهج المنحرف النصيحة مقدمة، خصوصا هؤلاء أقارب يجب عليك أن تسعى في إنقاذهم من هذا الضلال الذي عليه أو الذي هم فيه، فإن رأيت أنه لا ينفع إلا ابتعاد عنهم فلك ذلك، لكن خصوصا الأقارب خصوصا مع انتشار الانحراف وانتشار الجهل وانتشار التصوف، هنا لابد أن يكون جهادك أكثر في إقامة الحجة وتوضيح المحجة والنصح، لا تلجأ مباشرة إلى الهجر حتى تجتهد في هذا الباب. ما الفرق بين الرجاء والاحتساب في العبادة؟ الرجاء قلنا أن تعبد الله وأنت ترجو ثوابه، الاحتساب بمعنى الإخلاص وطلب رضا الله عز وجل. رجل فعل الفاحشة مع امرأة صاحبه ثم أراد أن يتوب، كيف الطريقة للتوبة؟ هل يأتي صاحبه يطلب عفوه؟ سر الله العفو والعافية. هذا يحتاج إلى اجتهاد في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يسلك سبيل الستر على نفسه وعلى تلك المرأة، لكنه لا بد أن يبذل أسباب توبة، فهي معصية كبيرة من الكبائر، فإن لم يعالج نفسه فهو الهلاك، نسأل الله العافية. في هجر أهل المعاصي أيضا مثل ذلك. يقول هل نزول عيسى عليه السلام قبل طلوع الشمس من مغربها؟ حسب ما ذكرنا تذكرون نزول عيسى متى يكون؟ قبل الشمس أو بعدها؟ ها؟ عيسى يقاتل الكفار، كيف يقاتلهم ويدعوهم إلى الإسلام والشمس قد طلعت؟ فإذا لا يكون إلا قبل طلوع الشمس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن علامات الساعة كخرزات العقد إذا انقطع، ما تخرج واحدة إلا التي تليها بعدها. ما معنى من نوقش الحساب عذب؟ هل يعذب في أثناء حسابه؟ نعم، أثناء حسابه. ويعني سؤال الله عز وجل له حد ذاته هذا عذاب وحساب وعقاب. ما هي صيغة الاستغفار المشروع؟ هل يجوز أن أقول أستغفر الله وأتوب إليه؟ بلا شك استغفار بابه واسع، ورد في السنة سيد الاستغفار، والفاظ الاستغفار وكثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث أن الملك يمسك القلم 6 ساعات حين يذنب العبد، فإذا تاب لم يكتب الذنب. هذا حديث حسن حسنه الشيخ الألباني. الساعة هنا ما المراد بها؟ لم يظهر تحديد الساعة، منهم من قال أنها الساعة التي في زماننا، ومنهم من قال أنها أكثر من ذلك، لكن هذا الحديث دليل على رحمة الله عز وجل بالعباد، أنه يؤخر كتابته عليه حتى لعله يرجع، لعله يتوب. قول كعب صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، هل فيه دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة؟ هذا المسلك تمسك ببعض الأشياء مع وجود الأدلة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب صلاة الجماعة، هذا مسلك ليس بجيد. ففعل كعب، تعرفون أن المبشر جاءه من خلف سلع، وسلع بعيد عن المسجد، فقد يكون في بيته لا يكون معذورا في مكان البيت بحيث أنه لا يسمع النداء. فلما وجد الاحتمال هنا ليس من الصحيح الاستدلال به على عدم وجوب صلاة الجماعة مع وجود الأحاديث الدالة على ذلك. هل القاتل مخلد في النار أم تحت المشيئة؟ عموم أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، وذكر تخليد صاحب الكبيرة في القرآن أو في السنة معناه طول المكث، أو معناه أنه إذا استحل هذا الذنب فيكون مخلدا في النار. هذه أحاديث وآيات وعيد، لكن الأصل عندنا الذي تجتمع به النصوص أن العبد إذا مات على كبيرة فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فبفضله، وإن شاء عاقبه فبعدله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك نصوص كثيرة من القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، منها في الرجل الذي يمنع الزكاة، قال أنه يعذب يوم القيامة بما منع من زكاته، فإن كان ذهبا وفضة صفحت له صفائح فكوي بها جنبه وظهره إلى أن تقوم الساعة، وإن كان يمنع زكاة الأنعام جاءته هذه الأنعام تطأها إذا انتهى أولها جاء آخرها تدوسه بأقدامها وأظلافها إلى أن تقوم الساعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الأخير ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. لو كان صاحب الكبيرة مخلد في النار ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ثم يذهب إلى النار. قال لكن ثم يرى سبيله، يعني أنه تحت المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وهذا الأصل في الذنوب، وهو الصحيح في قضية القاتل، لكن هذا يرجع إلى هل القاتل له توبة وليس له توبة، على التفصيل الذي ذكرناه، وأن المسألة يتعلق فيها كم حق؟ 3 حقوق. إذا سرق السارق شيئا ثم باع هذا الشيء واستغل هذا المال وتاب بعد سنوات طويلة ولا يدري ثمن هذا الشيء في الوقت الذي سرق، ولا شك أنه باق في ذمته هذا المال الذي سرقه ويجب عليه إرجاعه، فيحتاط لهذا المال ويقدره ثم يرجعه إلى صاحبه. قال وهذا السارق يخاف من صاحب الشيء، مثل ما قلت إذا كنت تخشى مفسده من هذا الأمر بالرجوع إلى صاحب الحق تضعه في ظرف تقول هذا حق توبة إلى الله و حقك تعطيه خلاص تبرى ذمتك. يقول: هل 70,000 من الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب سيحاسب حساب العرض؟ نص الحديث أنه لا يحاسب مطلقا، فهؤلاء إذا بدأ يوم القيامة مباشرة ذهبوا إلى الجنة ودخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. هل يجوز أن يدعو الله الرجل أن يكون من 70,000؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من 70,000، هذا أمر جائز. بل سأله عكاشة بن محصن للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله اجعلني، ادعو الله أن يجعلني منهم. وجاء في بعض الروايات، وهذا من فضل الله عز وجل برحمته بالعباد، جاء في حديث أبي بكر في رواية في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فزادني الله مع كل 70,000. هم 70,000، قال: فزادني الله مع كل 1,000 من هؤلاء 70,000 70,000 آخرين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. هل يدخل في الترخيم الجائز اقتصار النداء من كان اسمه عبد الله بدل أخوذ من عبد الله؟ طبعا هذا نبهنا عليه الإخوة كثيرا، الاسم الذي فيه تعبيد الله عز وجل لا ينبغي فعل مثل هذا الشيء فيه، ينادى بعبد الله ولا يقال دل ولا لد ولا، طبعا أنا لد ليس كذلك، أسماء العادية جائز، أما أسماء المعبدة ينبغي جعلها على هيئتها. طلبت امرأة زوجها الخلع ثم بعد سنوات يريد الزوج أن يرجع إليها. طبعا المرأة المختلعة بينونتها بينونة صغرى، فيجوز أن يرجع إليها لكن بعقد جديد. فهي في أثناء عدتها، وعدتها على الصحيح حيضة واحدة، المرأة المختلعة حتى في أثناء عدتها لا تعتبر رجعية، فلا يستطيع الرجوع إليها إلا بعقد ومهر جديد. طبعا هذه لا ينطبق عليها قضية أنه حتى تنكح زوجا غيره، هذا خاص في من طلقها 3 مرات. في بعض المساجد يخط خط ويجعل حبل لتسوية الصفوف، هذا ما ورد في السنة فلا يفعل. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستطيعون أن يفعلون هذا الشيء وما فعلوه، يسوون الصفوف بأقدامهم، من جعل الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب الصف يستوي مباشرة. هل يجمع بين الجمعة والعصر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يجمع لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. في وقت بعد حمل بعير. بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وسامحونا على التقصير، ونرجو الله عز وجل أن يجمعنا في لقاءات أخرى. ومثل ما تذكرون في الوصية الأولى، العلم لا يكون فقط في الحلقات، أقصد في الدورات هذه القصيرة التي تكون مدة أسبوع أسبوعين، فالعلم هو رحلتك ومستمر معك إلى قبرك، من المحبرة إلى المقبرة، هكذا يكون العلم وتتحصل عليه. أما من دورة إلى دورة تستفيد، لكن تذهب هذه العلوم. وأيضا وصية نكررها دائما وكثيرا وخصوصا لكم، هو تقوية جانب اللغة العربية، الاجتهاد في هذا الباب، يعني خلال سنوات كثيرة أنا معكم بحمد الله صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص من أكثر من يعني 12 دورة، وبعض الإخوة من أول ما جئنا ونفس مستوى اللغة ما تطور، فتطوره في اللغة العربية وإحسانها يورث له ماذا؟ اجتهاد في القراءة، يستطيع يقرأ قراءة صحيحة ويفهم الفهم الصحيح، ما إذا كان ضعيف في اللغة العربية لا يستطيع يقرأ، كيف يتطور في العلم؟ أغلب الكتب العلماء والكتب النافعة باللغة العربية بجانب القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كما أوصيكم بالارتباط بالعلماء وعلى الدعاة إلى الله عز وجل والأساتذة أن يجتهدوا في ربط الناس في العلماء، وأهل العلم يقولون أن من علامات ضلال الرجل أن يربط الناس بنفسه، لا يجوز لطالب العلم أن يربط الناس بنفسه، وإنما يربط الناس بمن؟ طبعا على الأساس يربطهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الفهم الصحيح وفي الرجوع إلى الفتاوى مما يحدث ويشكل نربطهم بأهل العلم الكبار مشهود لهم بالسنة والصدق، وهذا من علامات صاحب السنة، وهذه إن شاء الله علامة ظاهرة عندكم، وهي من العلامات البارزة بين أهل السنة وبين غيرها أنهم يربطون الناس بالعلماء ويحيلون العلماء وينشرون فتاوى العلماء، هذا أمر لا بد من التأكيد عليه. ثم إن الدعوة لا تنتشر كما وصاكم شيخنا الشيخ ربيع في الكلمة اليسيرة النافعة، لا تنتشر إلا بالاجتماع والتعاون على البر والتقوى والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يعين الرجل أخاه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، بهذا تنتشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. يعني حقيقة ذهبنا إلى دورات متعددة وبعض البلدان ما رأينا مثل حرصكم واجتهادكم في الدروس، مع أنها متواصلة من الفجر إلى بعد العشاء، والإخوة ما شاء الله صابرون على هذه الدروس وهذه الدورة مع كثرة الحضور والإقبال يتزايد في كل سنة بحمد الله، هذه علامة إن شاء الله على الخير وعلى الصدق والإخلاص. وفقني الله وإياكم لكل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.